إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم، قال: كتاب الوضوء. كتاب الوضوء. الكتاب مصدر من كتب، يكتب كتابة وكتابا، والمراد به ما كتب فيه أحكام الطهارة، ما كتب فيه أحكام الطهارة. والطهارة مصدر من طهر يطهر طهارة، والاسم الطهر وهو النقاء من الدنس والنجس. ويقال طاهر العرض أي بريء من العيب. ومنه قيل للحالة المناقضة للحيض طهر، والجمع أطهار على وزن أقفال. والطهور في اللغة هو الطاهر المطهر، كما قال الأزهري رحمه الله، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن البحر أنه سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. قال الزمخشري: الطهور البليغ في الطهارة. وقال بعض العلماء: ويفهم من قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأن قوله ماء يفهم منه أنه طاهر، لأنه ذكر في معرض الامتنان، ولا يكون ذلك إلا بما ينتفع به، فيكون طاهرا في نفسه. وقوله طهورا يفهم منه صفة زائدة على الطهارة وهي الطهورية. فإن قيل فقد ورد طهور بمعنى طاهر، كما في قوله: ريقهن طهور. فالجواب أن وروده كذلك غير مطرد، بل هو سماعي، وهو في البيت مبالغة في الوصف، أو واقع الموقع طاهر لإقامة الوزن. ولو كان طهور بمعنى طاهر مطلقا لقيل: ثوب طهور وخشب طهور ونحو ذلك، وذلك ممتنع. وطهور إناء أحدكم أي مطهره. والمطهرة الإداوة، ومنه السواك مطهرة للفم. وجمع مطهرة مطاهر، كما قال الفيومي في المصباح المنير. قال النووي رحمه الله تعالى: يقال طهر لفتح الهاء وضمها، لغتان مشهورتان الفتح وافصحهما. يطهر بالضم، والاسم الطهر، والطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به. الطهور يقال طهور اسم لما يتطهر به، وبالضم اسم للفعل طهور. الطهور شطر الإيمان، يعني الطهارة التطهر.
كما في السحور والسحور والوضوء والوضوء، كلها على نفس القياس. فما كان بالفتح، فما كان بالفتح فهو اسم لما يتطهر به وما يتسحر به وما يتوضأ به، وما كان بالضم فهو الفعل نفسه، فهو الفعل نفسه. والطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، الحسية والمعنوية، كما قال تعالى عن المشركين أنهم قالوا إنهم قوم يتطهرون أي يتنزهون. ومنه قول النبي، ومنه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن ابن عباس وأبيه كان إذا دخل على مريض قال لا بأس طهور إن شاء الله، رواه البخاري، أي مطهر من الذنوب. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى الطهارة في اللغة النزاهة عن الأقدار، وفي الشرع رفع حكمه بالتراب. فعند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع أو كلام الفقهاء ينصرف إلى الموضع الشرعي دون اللغوي، موضع الشرعي دون اللغوي، كالوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه، لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعاته أي موضوعات الشرع. والطهور بالضم المصدر، قاله اليزيدي، والطهور بالفتح من الأسماء المتعدية، وهو الذي يطهر غيره، مثل الغسول الذي يغسل به. وقال بعض الحنفية هو من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر سواء، لأن العرب لا تفرق بين الفاعل والفعول في التعدي واللزوم، فما كان فاعله لازما كان فعوله لازما، بدليل قاعد وقعود، قاعد وقعود، يقولون فلان قاعد وفلان قعود، ونائم ونؤوم، وضارب وضروب. لكن هذا القول رده بعض العلم، فقد قال صاحب المغني وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح، غير صحيح، فإن الله تعالى قال ليطهركم به. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه. ولو أراد به الطاهر لم يكن فيه مزية، لم يكن فيه مزية، لأنه طاهر في حق كل أحد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولو لم يكن الطهور متعديا لم يكن ذلك جوابا للقوم حيث سألوه عن التعدي، إذ ليس كل طاهر مطهر، وما ذكروه لا يستقيم، لأن العرب فرقت بين الفاعل والفعول، فقال قاعد لمن وجد منه القعود، وقعود لمن يتكرر منه ذلك. قالوا قاعد لمن وجد منه القعود الجلوس، فإذا وجد يعني كان قاعدا يقال قاعد، ويقال قعود لمن يتكرر منه ذلك ولو لم يكن ذلك الوقت قاعدا، ولو لم يكن ذلك الوقت لكن يتكرر منه فلان قعود، فلان قعود، كما يقال كسول. فليس بالضرورة عند وصفه أن يكون قد كسل ذلك الوقت، ولكن إذا تكرر منه الكسل قيل فلان كسول. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم قال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به. هكذا نقل ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة. وذهب الخليل ابن أحمد البرايدي والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما يعني في الموضعين. قال صاحب المطالع وحكي الضم فيهما، حكي الضم فيهما جميعا. وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وسمي وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه، وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه. أما الغسل فإذا أريد به الماء فهو مضموم الغين الغسل، إذا أريد به الماء الذي يغتسل به ويقال الغسل، وإذا أريد به المصدر فيجوز ضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان. وبعضهم يقول إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح كضربت ضربا غسلا، غسلت غسلا ضربت ضربا، وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة، غسل الجمعة مسنون، وكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة وشبههما بالضم لحن فهو خطأ، بل الذي قالوه صواب كما ذكرناه. انتهى كلام النووي. قال ثم أورد في هذا الكتاب أبواب، ثم أورد في هذا الكتاب أبوابا بدأها بباب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمن لم يتطهر فإن صلاته غير صحيحة، سواء كان عدم التطهر عن نسيان أو جهل للحكم أو العمد فإنه لم يصلي على الحقيقة، إن صلى بغير طهور غير طهور فإنه لم يصلي على الحقيقة لأنه فاقد لشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة. فإن كان عن عمد أثم مع بطلان الصلاة، وإن كان عن غير عمد لم يأثم وبطلت الصلاة وعليه الإعادة ولو لم يتذكر إلا بعد زمن بعيد، لا بد من إعادة تلك الصلاة، والصلاة التي فقدت شرطا لا تسقط بالتقادم كما يفهمه العامة، فإن كثيرا من العامة يفهمون أن الصلاة إذا فقد منها شرط بطل، يعني سقطت عنه بالتقادم، فإذا كان قبل شهر أو أسبوع أو نحوه قالوا لا يعيد، وهذا القول باطل، بل إنه لا بد عليه من إعادة تلك الصلاة ولو كان بعد شهر أو سنة، فإن التقادم لا يسقط الفرض عمن وجب عليه، التقادم لا يسقط الفرض عمن وجب عليه، لا بد من أن يأتي به، لا بد من أن يأتي به. وأورد في هذا الباب في المختصر حديثا واحدا، أورد في هذا الباب في المختصر حديثا واحدا، قال عن مصعب ابن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل صلاة طهور، لا يقبل الله. وفي رواية مسلم، في رواية صحيح مسلم لا تقبل، ماذا عندكم؟ لا يقبل الله، أي في الأصل في هذا الحديث في سياقه في الأصل لا تقبل، وقد أشار المحقق إلى ذلك في الحاشية، وما وجدت هذا اللفظ لا يقبل الله صلاة في صحيح مسلم، والذي وجدته ما ذكره في الحاشية لا تقبل صلاة، ولكن المنذري أثبت هذه اللفظ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، هكذا قال، قال وكنت على البصرة يعني أميرا إذ ذاك. قوله عن مصعب بن سعد، هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني ثقة من الثالثة، كان كثير الحديث قال عنه العجلي تابعي ثقة، وقد روى عن بعض الصحابة، وقال عمرو بن علي الفلاس وغير واحد مات سنة 300، وقد أخرج له الجماعة، أخرج حديثه الجماعة، وله في كتاب مسلم 12 حديثا، له في كتاب مسلم 12 حديثا. قال دخل عبد الله بن عمر، دخل عبد الله بن عمر، وقد تقدم لكم، تقدمت ترجمة عبد الله بن عمر غير ما مرة، تقدمت ترجمة ابن عمر غير ما مرة، وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الله المكي، ولد بعد المبعث بيسير الصغير يوم أحد، وهو ابن 14 سنة، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث من الصحابة. كم روى ابن عمر؟ قد ذكرناه مرارا وقد تكرر معنا في مواضع عدة. كم روى؟ إما أن تحفظ أو تكتب. قل، يقول الأول ماذا يقول؟ العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن السفاهة أن تصيد غزالة ثم تدعها بين الخلائق طالقة. نعم، لا بد من القيد. روى 2630 حديثا. ما هي مرتبة ابن عمر بين المكثرين؟ أولا كم هم المكثرون؟ 7. ما هي مرتبته؟ نعم، 3. الأول من؟ أبو هريرة. روى 5374. والثاني ثاني من؟ ثاني عبد الله بن عمر روى 2630. والثالث ثالث من هو الذي روى 2200؟ أنس بن مالك روى 2286. ثم الذي روى 2000 من بعده؟ أم المؤمنين الثالث أو الرابع؟ طيب الرابع كم روى؟ 2210 أحاديث. ثم ابن عباس 1660، ثم جابر 1540 حديثا، ثم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فهو أصغر الصحابة سنا، وهو أيضا أقل المكثرين من رواية حديثا، أو أقلهم حديثا. وقلنا أن ابن عمر هذا هو أيضا أحد العبادلة الأربعة، وهم من العباد الأربعة؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن عاص، عبد الله بن الزبير. لماذا ابن مسعود ليس منهم؟ لا ما اختلف، ذكرنا هذه السبب، ذكرنا قبل مرة، قلنا بأن ابن مسعود لم يعد من العبادلة الأربعة لأن هؤلاء كانوا في وقت واحد في المدينة، هم مرجع الناس في العلم. كان ابن مسعود الذاك في الكوفة، كان ابن مسعود الذاك في الكوفة. نعم، قال دخل عبد الله ابن عمر على ابن عامر، على ابن عامر، هو ابن عامر ابن كريز، عبد الله ابن عامر ابن كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد الشمس ابن عبد مناف القرشي العبشمي العبشمي، وهو ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنهما، لأن أم عثمان هي أروى بنت كريز، أروى بنت كريز، واسم أم عبد الله بن عامر دجاجة بنت أسماء بن الصلت السلمية. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة. وإن كان قد اختلف في هذا الأثر، وقد رواه ابن منده في عده بالصحابة ممن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، لكن تعقبه الحافظ بن حجر قال هو غلط، فقد ذكر عمر بن شبه في أخبار البصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد عند عمير بن قتادة الليثي 5 نسوة، فقال فارق إحداهن، ففارق دجاجة بنت الصلت فتزوجها عامر بن كريز فولدت له عبد الله، فعلى هذا كان له عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دون السنتين، أن فتح مكة كان عام 8 والنبي صلى الله عليه وسلم مات عام 11، يكون دون السنتين. وأثبت ابن حبان له الرؤية، وأورد له ابن منده حديثا من طريق حنظلة بن قيس عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وقد نعم، والحاصل أن مصعب بن سعد يقول دخل ابن عمر على ابن عامر يعوده أن يزوره في مرضه، أن يزور العيادة الزيارة في المرض الزيارة. قال الفيومي وعدت المريض عيادة أي زرته، فالرجل عائد وجمعه عواد، والمرأة عائدة وجمعها عود بغير ألف كما قال الأزهري. وقد أشار ابن مالك إلى ذلك في الخلاصة حيث قال وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة، ومثله الفعال فيما ذكر، وذان في المعلي لا من ندر. قال وهو مريض، وهو مريض. هذه الجملة أتت في محل نصب على الحال من ضمير النصب يعوده، فقال أي ابن عامر ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، ألا أداة تحضيض يحضه على الدعاء بأن يشفيه من مرضه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عند أبي عوانة في مسنده عن سماك قال جعل الناس يثنون على ابن عامر عند موته، فقال ابن عمر أما إني لست بأغشهم لك، يعني يا ابن عامر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل صلاة، فذكر الحديث. وعند أبي نعيم في مستخرجه قال دخل ابن عمر على عبد الله بن عامر يعوده، فجعل الناس يثنون على ابن عامر وابن عامر ساكت، فقال ابن عامر يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. قال ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل، لا نافية، تقبل بالبناء للمفعول، تقبل أي لا يقبل الله كما بالرواية التي معنا، لا يقبل الله بالبناء للفاعل، لا تقبل بالبناء للمفعول، صلاة. ولذلك جاءت مرفوعة هنا لما كان الفعل مبنيا للمفعول، فجاءت صلاة كنائب فاعل مرفوع. وأما في الرواية التي معنا أو في النص الذي معنا لا يقبل الله صلاة بالنص على أنها مفعول به، على أنها مفعول به، ونكرها هنا ليعم الفرض والنفل، ليس هذا خاصا بالنفل، ولذلك قال صلاة. ولذلك قالوا النكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام تفيد العموم، تفيد العموم، هذه قاعدة. النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام فإنها تفيد العموم، لا تقبل صلاة، لا يقبل الله صلاة، هذه أيضا كلها نكرات. فهذا يعني أي صلاة، أي صلاة، كما تقول لا إله إلا الله فإنك تقول كل إله ليس بإله، لأن لا نافية وإله نكرة، فتعم كل ما عبد، كل ما ألف تقول بأنه ليس معبودا على الحقيقة إلا الله، إلا الله. لا يقبل، لا تقبل صلاة، لا تقبل صلاة بغير طهور، بغير طهور. نعم، والقبول هنا على إطلاقه، على إطلاقه، ولا يجوز تأويله كما ذهب إليه البعض بأنه الرضا وما إلى ذلك، بل هو على إطلاقه، يعني أنها لا تعتبر ولا تقوم ولا تكون مجزئة في حال الفرض، ولا تكون مثوبة في حال النفل، بل هي باطلة كما جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا من الحدثين جميعا. بغير طهور، بغير طهور بضم الطاء، لأن المراد به فعل الطهارة، وأما بفتحه فهو اسم لما يتطهر به من الماء والتراب. والمعنى لا تقبل صلاة بلا طهور، وليس المعنى صلاة ملتبسة بشيء مغاير للطهور، إذ لا بد من ملابسة الصلاة بما يغير الطهور، بل المراد ضد الطهور حملا لمطلق المغايرة على الكامل وهو الحدث. والمراد بالطهور ما هو أعم من الوضوء والغسل، ما هو أعم من الوضوء والغسل، يعني كل الطهارة، كما ذكرنا في السابق أن الطهارة تكون حسية ومعنوية. فلو تطهر كافر أو مرتد، لو تطهر كافر أصليا لو تطهر كافر كفرا أصليا أو مرتد عن دينه طهارة بطهارة حسية بالماء أو بالتراب، فإنه لم يكن طاهرا ولو صلى ما قبلت صلاته، لأنه فاقد، لأنه فاقد لهذا الشرط، وهو شرط الطهارة. فإذا قيل إنه قد توضأ، فنقول بأن هذا الوضوء غير مجزئ، لأن عنده نجاسة معنوية وهي نجاسة الكفر، كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد بعد عامهم، ما لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهذه نجاسة معنوية وليست حسية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس ويصابح الكفار والمشركين، فإن النجاسة هنا ليست معنوية، ليست حسية كنجاسة البول والغائط وما إلى ذلك، وإنما النجاسة هنا معنوية، معنوية. فلو كفر إنسان ثم توضأ وهو لا زال على وصف الكفر لم يكن قد خرج من هذا الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور، أو لا تقبل صلاة بغير طهور على الروايتين. فإن الطهور هنا الطهارة لم تقم على الحقيقة، وإن كان قد استعمل الماء على الوصف الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بقي عنده نجاسة حسية وهي نجاسة الكفر، وهي نجاسة الكفر. وفي هذا الحديث فوائد، منها بيان عدم قبول الصلاة بلا طهارة مطلقا، عدم قبوله، كما تقدم بأن هذا القبول، هذا القبول سواء يعني منعدم سواء حصل عن جهل بالحكم أو نسيان أو عن عمد، غير أنه مع العمد يأثم ومع الجهل والنسيان لا يأثم. ومنها وجوب الطهارة للصلاة مطلقة، فرضا كانت أو نفلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، وقلنا بأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهي كذلك في هذا الحديث فهي عامة. ما يأتي إنسان يقول لا هذا للفرض دون النفل، لا بل هي عامة، هي عامة. وكذلك أي صلاة غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه جاءت الأدلة على أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم من غير وضوء إلا نعم. ولا يقال بأن الصلوات الأخرى المعهودة بمعنى الصلاة التي تقام بإمام وصف ويكون لها قيام ولو لم تكن في جماعة فإنه لا تتم إلا ولا تقبل إلا بالطهارة الكاملة الحسية والمعنوية. ومن هذا صلاة الجنازة مثلا، ولا يقال إنها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود فلا يطلب لها طهارة، بل لا بد فيها من الطهارة. وكل صلاة فيها تكبير وقراءة للفاتحة لا بد فيها من طهارة، لا بد فيها من طهارة. نعم. وكذلك الطواف، وكذلك الطواف. قال الكرماني رحمه الله فيه أن الطواف لا يجزئ بغير طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة، فقال الطواف صلاة فأقلوا فيه من الكلام. ولكن تعقبه العيني وحمل الحديث على التشبيه، قال إنه وشبه الطواف كالصلاة في الثواب دون الحكم، ثم قال ألا ترى أن الانحراف والمشي في الطواف لا يفسده، انتهى. قال الشيخ محمد آدم حفظه الله ما ذهب إليه الكرماني من الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الطهارة للطواف هو الحق عندي، وهو الحق عند جماهير أهل العلم لوضوحه. وأما ما رد العيني عليه ففيه نظر لا يخفى، إذ لا دليل على حمله على الثواب، بل الظاهر حمله على الحكم والثواب معا، بل حمله على الحكم أوضح لقوله إلا أنكم تتكلمون، فاستثناءه إباحة الكلام من أحكام دليل على أنه أراد الحكم. وأما قوله ألا ترى أن الانحراف إلى آخره فليس بشيء، لأن الانحراف والمشي يجوز بالصلاة في بعض حالات مثل حالة الخوف، فتبصر الله تعالى أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يدل على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا، اختيارا أم اضطرارا، لعدم تفريق صلى الله عليه وسلم بين حالة وحالة. وقد حكي عن مالك والشافعي في القديم وغيرهما أنه إذا سبقه الحدث يتوضأ ويبني على صلاته، لكن إطلاق الحديث يرده. فتأمل بعض أهل العلم يقول بأن الإنسان إذا دخل بالصلاة ثم أحدث وهو بالصلاة يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما تقدم، وهذا القول، وهذا القول مردود، وهذا القول مردود بنص الحديث، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث بطلان الصدقة من الغلول وعدم قبولها، فإذا بطلت الصدقة بسبب ما يقارنها من المعاصي بنص قوله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فلأن تبطل بكونها مالا حراما من باب أولى، إذ التصدق من غلول يجعل الصدقة عين المعصية، لأن الغال في دفع المال للفقير غاصب معتد بتصرفه في ملك الغير بغير إذنه، فهو آثم باستيلائه على المال وآثم بتصرفه بالتصدق، لأن الواجب على من أخذ مال غيره بغير إذن شرعي أن يرده إليه أو إلى ورثته، ولا يغني عنه التصدق به شيئا والله أعلم. ومن هذا نعم، ومنها تحريم الطاعة بالمال الحرام مطلقة، وهو كل ما أخذ من غير وجه شرعي، قيل ويدخل فيه صدقة المرأة من غير من مال زوجها بغير رضاه، وصدقة العبد من مال سيده بغير إذنه. لكن هذا فيه هذا فيه نظر، لأنه قد جاء في الحديث من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره فلا نصف أجره، فلا نصف أجره. وأخرج أيضا من حديث وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة، وحديث أبي هريرة متقدم أيضا أخرجه الشيخان، من حديث عائشة مرفوعا إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير مفسدة، غير مفسدة يعني لمال زوجها، غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض والله أعلم. ويدخل أيضا صدقة الوكيل من مال موكله، والشريك من مال شريكه، والوصي الذي وكل إليه التصدق بماله فأنفقه على نفسه أو أخرجه في غير مصرفه، ونظار الأوقاف الذين يتناولون من ريعها من غير استحقاق ثم يتصدقون بها أو يصرفون ريعها في غير مصرفه. ومن هذا قالوا إن من أخذ مال غيره بلا وجه شرعي لزمه رده لصاحبه إن كان حيا، وإلا رده على ورثته، فإن لم يكن له ورثة يتصدق به عنه ويرجى له الخلاص يوم القيامة، وكذا إذا لم يدري صاحبه لم يعرف صاحبه، أو استولى عليه بعقد فاسد ولم يتمكن من فسخه فإنه يتصدق به على الفقراء تخلصا من الحرام لا طمعا في الثواب، إذ لا ثواب فيه لهذا الحديث ولقوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين لن تغمضوا فيه. والحاصل أن من تصدق بمال دخل عليه من حرام كغش أو سرقة أو غصب أو احتيال فإنه يأثم ولا يؤجر على هذا المال، فإنه يأثم ولا يؤجر على هذه الصدقة، ولو كان يعني المتصدق عليه محتاج فقير لا يجوز السرقة من أجل إعطاء الفقراء، فإن شاء أعطاهم من مالي وإلا فيدعو لهم، وذلك يعني حظه من الأجر. ومنها ما قيل الحكمة في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والصدقة في هذا الحديث أن العبادة نوعان بدني ومالي، فاختار من البدني الصلاة لكونها تالية الإيمان في الكتاب والسنة، ولكونها عماد الدين والفارقة بين الإسلام والكفر، واختار من المالي الصدقة لكثرة نفعها وعموم خيرها، ولكون كل منهما محتاجا إلى الطهارة. أما الصلاة فالاحتياج إلى الطهارة الثوب والبدن والمكان، وأما الصدقة فالاحتياجها إلى طهارة القلب عن الرياء ونحوه، والمال عن الغلول ونحوه. ومنها طلب الدعاء من أهل الصلاح والخير إذ لم ينكر ابن عمر ولا غيره بطلب ابن عامر من ابن عمر أن يدعو له، وإنما لم يدعو له لما ذكره من الموانع والله تعالى أعلم. وهذا قد ينكره بعض الناس فيقول إنه لا يجوز أن يقول إنسان لآخر ادعو لي، وهذا مردود، وهذا واحتجوا بأن حديث عمر رضي الله عنه عند أن خرج من المدينة للعمرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسانا يا أخانا لا تنسانا تشركنا في دعائك أو نحو ذلك. قالوا بأن هذا الحديث ضعيف، ولكن هذا الحديث صحيح، ولم ينكر ابن عمر مع أنه معروف في تتبعه لأثر النبي صلى الله عليه وسلم وشدته على من أحدث في الدين. فلو كان هذا إحداث ولم يعلم ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت عنه، وهو الذي دخل مسجدا فسمع المؤذن يلحن وسأل عنه بقي أنه يأخذ أجر يعني راتب، فخرج وقد وضع أصبعيه في أذنيه، فلما تبعه المؤذن وألقى عليه السلام لم يرد عليه السلام، فقال إني أحبك في الله، قال وإني أبغضك في الله، قال ولم ابن عمر؟ قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا، وهذا لأنه مخالف لما علمه من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بابن عمر يسكت عن طلب ابن عامر الدعاء له إن كان ذلك منكر وغير ثابت؟ قال ومن الفوائد شدة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الدين وقيامه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر خير قيام دون مجاملة أو مداراة، فقد قام بتخويف ابن عامر بأن مظالمه التي ارتكبها قد تمنع من قبول الدعاء، والظاهر أنه أراد بذلك زجره وحثه على التوبة منه والإقلاع عن المخالفات كلها لا إقناطه عن رحمة الله. وإلا فلا ينبغي لمن حضر ميتا أن يقنطه من رحمة الله، بل يعني يطمعه فيها. وقال الأبي لعل من سبب ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يدعى للمتلبس بالمخالفة وإلا فهو جائز، وهذا الصحيح أنه جائز يدعى لمن تلبس بالمعاصي والذنوب بالدعاء، وإلا فهو الأحق والأولى أن يدعو له أن يغفر الله له، لأنه قد أتى بما يتطلب المغفرة، وهو كثرة أولا التفريط عن طاعة الله، وكثرة ارتكاب معاصي الله. فهذا أولى إن كان ما زال بدائرة الإسلام، أولى بأن يدعى له ويستغفر له. ومن الفوائد بهذا الحديث أن فيه الإشارة إلى أن تناول الحرام مما يمنع قبول الدعاء، وهو ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، وكما في سورة المؤمنون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الآية من سورة البقرة. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب لذلك. أخرجه الشيخان. ومنها تحريم الغلول، وأن ما أخذ به من المال مال خبيث. قال عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومنها ما أخرجه أحمد والشيخان من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي؟ أفلا جلس في بيت أبيه وأمي فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، وإن بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثة. وعلى هذا يقاس حال الموظفين اليوم، إذ أن الناس الأمة اليوم ابتليت بالوظائف أكثر منها في الأعمال. فكثير من الموظفين اليوم يستغل منصبه لحوائجه الشخصية، فهذا لا شك أنه داخل في الغلول، وهذا حرام ولا يجوز. فإن استغل الموظف وظيفته ونفوذه لحوائجه الشخصية يستفيدها دون غيره، وهي ممنوعة من الكل، فإن هذا ينسحب عليه هذا الحكم في الغلول، لأنه إنما أخذه من هذا القبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: فهلا قعد في بيت أبيه وأمه. ومنها ما أخرجه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله صامت، كأنه المال والذهب والفضة، فيقول: يا رسول الله أغذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. الحديث. ومنه أيضا ما يكون في هذه الأيام من هذه الأشياء من استغلال الوجاهة كما تقدم. ومنها ما أخرجه أحمد بسند حسن عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهر فيتحدث معهم، بطن من الأنصار، فيتحدث معهم حتى ينحدر إلى المغرب. قال أبو رافع: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب، يعني إلى صلاة المغرب، إذ مر بالبقيع. وهذا يدل على أن بني عبد الأشهر إما أن يكونوا في الحرة الشرقية أو أنهم كانوا من أهل العالية. قال: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرع إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: أف لك مرتين، فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني. فقال: ما لك؟ امشي. قال: قلت: أحدثت حدثا يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: قلت أففت بي. قال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار لا إله إلا الله. وهذا صحابي جليل وفي بقيع الغرقد. وهذا يدلنا على أن المقابر التي فيها أناس صالحون لا تشفع، لأن بعض الناس يوصي أن لا يدفن إلا في المعلات في مكة مثلا أو في البقيع في المدينة، ويظن أن هذا نافعه وحاجز عنه من العذاب شيئا، وهذا لا يدفع عنه شيئا من العذاب، بل إن كل نفس معلقة مرتانة بعملها كما قال الله عز وجل. ومنها ما أخرجه أذان. طيب أذان، توقف الأذان.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ومن الفوائد في هذا الحديث ما أخرجه الإمام أحمد ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. نعم، هذا الحديث الذي ذكرناه الذي عند أحمد ومسلم ليس مراده نفي دخول الجنة عمن وقع منه ذلك، بل إنما وقع منه ذلك فهو آثم مرتهن بهذا الأمر الذي غله، ولو كان صغيرا دقيقا فإن الرجل يعني دخل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته في النار. هذه الرؤية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه معذب في قبره، مرتهن به في قبره، كما تقدم معنا بالحديث لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على البقيع فقال: أف لك أف لك، لرجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساعيا، ف
فغل نمرة، والنمرة هي شيء قريب من البردة وإن كان نمرة أصغر. والحاصل أن هذا الحديث ليس فيه حرمان من غل من دخول الجنة مطلقا، إذ أن الغلول وإن كان من الذنوب العظام والكبائر إلا أنه لا يرتقي إلى حد المانع من دخول النار أو إلى حد السبب المخلد المانع من دخول الجنة أو إلى حد السبب المخلد في النار أو الشرك، فإنه ليس ذنب يوجب الخلود في النار إلا الشرك، وأما ما دونه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه بمقدار ذنبه ثم أخرجه إلى الجنة كما تقدم معنا في كتاب الإيمان الماضي في أحاديث كثيرة. ولكن هذا خرج مخرج الترهيب، خرج مخرج الترهيب والوعيد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، وليس المقصود نفي كونه من أهل الإسلام، ولكن المقصود الترهيب وتعظيم هذا الذنب فلا يقترفه المسلم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، كل هذه تسمى نصوص الوعيد، حملها الخوارج والمعتزلة على غير محملها، فكفروا أصحاب الكبائر من المسلمين وأخرجوهم من دائرة الإسلام، وأوجب عليهم المعتزلة والخوارج في الدنيا حكم الكفار، وأوجب عليهم الخوارج في الآخرة حكم الكفار من الخلود بالنار، وتوقف أو قال المعتزلة إنهم في الآخرة في منزلة بين المنزلتين، وكل ذلك باطل. والحاصل أن هذه النصوص كلها خرجت مخرج الوعيد والتهديد لبيان عظم هذا الذنب، وأنه ينبغي المسلم أن ينأى بنفسه عن هذه السفاسف وهذه الأمور التي قد توجب على الإنسان أن يعني يدخل النار عياذا بالله. وعلى كل حال فالحديث هو في مقام الطهارة، وقد أورده المصنف في كتاب الطهارة في باب يقول الله صلاة بغير طهور. نعم، وقد اختلفوا على هذا الباب، قد اختلفوا، قال النووي هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال القاضي عياض واختلفوا في متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم، وقال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضا. قال واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة، فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، وقيل الأمر به لكل صلاة على النجب، وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف. ومعنى الآية عندهم إذا كنتم محدثين، هذا كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال أنه يختلف أصحابنا يعني الشافعية في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه، أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا يعني فيما وسعه وقت الصلاة، والثاني لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة، والثالث يجب بالأمرين وهو الراجح عند أصحابنا وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهذا مذهب باطل وأجمع على العلماء على خلافه. هذا كلام النووي رحمه الله. قال الشيخ محمد آدم حفظه الله بطلان هذا المذهب واضح، فإنه مخالف للنصوص الكثيرة التي أوجب الطهارة للصلاة كحديث الباب، فإن صلاة الجنازة صلاة من غير شك، فقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في أحاديث كثيرة، في قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة متفق عليه، وقال صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على النجاشي، وكلها في الصحيح وغير ذلك من الأحاديث. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، فتشملها نصوص إيجاب الطهارة للصلاة. والحاصل أنه لا يجوز أن يصلي على الجنازة إلا على طهارة، والله تعالى أعلم. قال ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر آثما، ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يكفر لتلاعبه، ودليلنا أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح. وقال ابن المنقن رحمه الله وأبدى بعضهم في هذا الاستدلال نظرا للاتفاق على تكفير من استهان بالمصحف استهانة مخصوصة في الصورة المخصوصة، انتهى كلامه. نعم. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هل غسل الجنابة فرض أو لا، ولا يجوز لأحد أن يصلي جنبا ولا يعيد، فأجاب بأن الطهارة من الجنابة فرض، وليس لأحد أن يصلي جنبا ولا محدثا حتى يتطهر، ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر، ومن لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره وهو مستحق للعقوبة الغليظة، لكن إن كان قادرا على الاغتسال بالماء اغتسل، وإن كان عادما للماء أو يخاف الضرر باستعماله لمرض أو خوف برد تيمم وصلى، وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل، وذلك لئلا يخرج وقت الصلاة. يعني إنسان حبيس قيد بقيد أو حبس في زنزانة ولم يعطى لا ماء ولا تراب، فماذا يصنع؟ بعض العلم قال يضرب على الجدار، ولكن إن كان مقيدا بالقيود ولا يستطيع الضرب ولا فعل شيء فإنه لا يبقى حتى يخرج وقت الصلاة، وإنما يصلي بتلك الهيئة قال نعم. ولا تيمم في أفضل أقوال العلماء ولا إعادة عليه، انتهى كلامه، وهو تحقيق النفيس والله أعلم. نعم، هذا ما يعني أمكن جمعه وبيانه في هذا المقام. وهنا أوردت الأخت سؤالان اثنان في مسألة الغلول وما يقع في هذه الأيام، فهل ما يقع من الموظفين من أخذ ما يكون في مقر العمل إلى البيت استعمال شخصي يدخل في باب الغلول أم لا يدخل؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنما كان منه يسيرا لا ينظر إليه تجوز فيه، إنما كان منه يسيرا لا ينظر إليه تجوز فيه على أن لا يكون ديدا، على أن لا يكون ديدا يستمرئه الإنسان، فإن الإنسان إذا استمرأ القليل استمرأ الكثير. وقال بعضهم إنه يمنع البتة ولو كان عود من أراك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو قضيب من أراك، ولو قضيب من أراك، فإنه لا بد من إعادته لأن أخذ بغير حق. وذهب آخرون إلى أن ما تعلمه أو ما يعلمه جهة العمل، ما يعلمه جهة العمل أو صاحب العمل من أن الناس يعني يتناولونه ولا ينكره، من جرى العرف بذلك فلا حرج عليه. ولكن الذي يعني تطمئن إليه الناس نظر لي أن البعد من ذلك أولى وأسلم، أولى وأسلم. ثم سألت الأخت أيضا هل ما يكون من تأخير الموظفين عمدا وكتبهم الوقت على الوقت الذي يكون مرتبا للدوام لا على الوقت الذي يحضرون فيه، فمثلا إن كان الدوام على 7:30 وهم يحضرون على 8:00 أو 8:30 ويكتبون أنهم حضروا 7:30، يكون ذلك من قبيل الغش أم من قبيل الغلول؟ الذي يظهر الله أعلم أن ذلك من قبيل الغش، وأن المال المجني منه من قبيل الغلول والله أعلم، لأنه أخذ بغير حق فإنه استوفاه بالزور والكذب. والله عز وجل قد أمر المؤمنين أن ينأوا بأنفسهم عن الزور، فقال سبحانه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهكذا من استغل وقت العمل في في قضاء حوائجه، فإن بعض الناس يستغل وقت العمل في قضاء حوائجه الخاصة، وهذا ممنوع محرم لا يجوز، لأن هذا الوقت مدفوع لك ثمنه، فلا يحل لك استعماله في حقك الخاص. في حقك الخاص، فإن بعض الناس في أثناء العمل يجري اتصالات لأعماله الخاصة ويخرج لقضاء حوائجه الخاصة، ويعني يعمل أشياء كثيرة ليست هي من جنس العمل، ويتذرع بأنه ليس عنده ما يشغله في العمل الآن، وهذا ليس بصحيح، فإن كل عامل يقدر على أن يستغل وقت العمل لمنفعة العمل، فهو يقدر أن يراجع ما عنده من أعمال مرتبة وقاضية وسابقة وأوراق وما إلى ذلك، بل قد يعني يستغل ذلك في تطوير نفسه في فهم عمله ومهنته، فإن هذا متعين عوضا عن أن يستغل الوقت في قضاء حاجاته الخاصة، فما أمكنه من قضائها في غير وقت الدوام لازم أن لا يقضيها في وقت الدوام، وما لم يمكنه كان يعني يكون مراجع لدوائر حكومية لا تعمل في غير أوقات الدوام، فإنه يستأذن من العمل، وإن كان رئيسه له حق الإذن فإنه يثبت ذلك نظاما، بمعنى أنه يسجل ذلك في الأوراق الرسمية أنه خرج في هذا الوقت ورجع في هذا الوقت بإذن مني، فإن كان يأذن بغير تصرف النظام فهو غش من الرئيس والمرؤوس، لا يجوز ويحاسب عليه ويمنع من قبول الدعاء، وأموره عظيمة. وإن كان ليس من صلاحيات الرئيس أن يأذن أو أنه يعني تجاوز حد الإذن، فالأولى أن يكون صادقا ويدون على نفسه ما استعمل من الوقت أو يسجله من ضمن إجازته التي تمنحه إياها جهة العمل أو ما إلى ذلك، فإن هذه الأمور يتساءل فيها الموظفون، وقد تكلمنا في هذا الباب أن الناس قد ابتلوا في هذه الأزمنة بالوظائف، وهي من ابتلاء الله عز وجل لهم، من ابتلاء الله للناس في هذا الزمان بالوظائف حتى يمتحنهم من الذي يصدق ويثبت إيمانه ومن الذي يخف ويرق إيمانه ويستهين بهذه الأمور. فإن أبا بكر الصديق يا أحبتي في الله كان له غلام أعتقه، فجاءه يوما بطعام فأكله، ثم سأله الصديق من أين لك هذا المال؟ قال من كهانة كنت تكهنتها في الجاهلية، ولا شك أن ما كان في الجاهلية قد محيا يعني أثر وسوى، لكن الصديق لم يشأ أن يبقى في جوفه شيء وإن لم يكن من كسبه هو، لمجرد معرفته أن هذا الغلام قد كسبه في الجاهلية من حرام، أدخل إصبعه في حنجرته وتقيأ كل ما في جوفه من الحلال الذي اكتسبه ومن هذا الذي فيه شبهة، فكيف بنا اليوم والناس يأكلون الحرام الخالص ويسوغون له بآلاف الأعذار والتبرئات، فإن هذا لا شك أنه مخالف وحرام. والحاصل أن الموظفون مؤتمنون على وظائفهم، والمنبغي عليهم أن يتقوا الله فيها، أن يتقوا الله. والعجيب مما رأيت أن بعض الموظفين هم أصحاب عمل، فهو يحاسب عماله في عمله الخاص محاسبة دقيقة، ومع ذلك هو يخرج ليحاسبهم في وقت العمل الذي يتقاضى عليه راتبا، فيا سبحان الله، أليس هذا هو مصداق قول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مجموعون ليوم عظيم. انظر إلى هذا الكلام من رب العالمين، أن غير أن الناس لا يأبهون له، لا يأبهون له. والسؤال الثاني الذي ورد من الأخت، هل إذا أخذ الإنسان شيء من ذلك كيف يبرئ ذمته؟ كيف يبرئ ذمته؟ تقدم معنا أنه إن كان يعرف صاحبه أرجعه إليه، وإن يعني يرجعه إليه إن لم يخشى قيام فتنة أرجعه إليه مباشرة، قال هذا أخذته منك بغير حق فخذه، وإن خشي من ذلك فتنة كأن يرفعه إلى الشرطة والقضاء أو يشهر به أرجعه بطريقة غير مباشرة، المهم أنه يعيده إليه. فإن كان صاحبه قد مات أعاده إلى الورثة، وإن كان لا يعلم صاحبه، لا يعلم صاحبه أخذه من إنسان ومضى هذا الإنسان ولا يعرفه، فإنه يتصدق به عن نيته ويرجى أن ذلك يسقط عنه الإثم. وإلا لو جاء يوم القيامة الرجل يريد حقه أعطي من حسناته من حسنات هذا الإنسان لاعتدائه. وكذلك وسألت الأخت هل ما أقامه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله ويوفقه ويشدده في باب الإعانة للمواطنين الموظفين وغيرهم من الذين يأكلون من أموال الأعمار وأموال الدولة وما يأتي من قبلها، ليس بالضرورة أن يكون من ذات مال الدولة ولكن ما يتحصل لهم بسبب الوظيفة، هل ما أعد من حساب في بعض البنوك لهذا الغرض إذا أعاد إلى المال الذي يقدره بأنه هو هذا ما حصله يعيد إلى هذا المكان يبرئ ذمته أم لا بد أن يتصدق به ويخرجه؟ الصواب إن كان من المال العام الذي للدولة والذي يأتي من قبل وظائف الدولة فإنه إذا أرجعه إلى هذا الحساب أجزأه وبرئ ذمته، وأما إن كان موظف في شركة أو عمل خاص فلا يبرئه ذلك لأن المال ليس مال الدولة وإنما مال الشركة أو المؤسسة أو صاحب العمل، فلا بد أن يعيد إليه بطريق مباشر أو غير مباشر. ونسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا البر والتقوى وأن يباعد بيننا وبين أسباب غضبه والنار، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.